أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في آخر الدرس السابق ذكرنا بشكل مستعجل ما يمكن أن يلمح إليه كدليل ثامن ضمن الأدلة العامة، وإن كان هذا أصل عملي ليس دليل اجتهاديا، من إجراء استصحاب اشتغال الذمة. وقد قررت بأكثر من لحاظ بشكل سريع إجراء الاستصحاب في طول انعقاد العلم الإجمالي، وأردت أن أكتفي بهذا القدر لعدم فائدة البحث، لكنه عن لي أن أعود وأذكر باختصار تقرير آخر للبحث قرره الشيخ الأنصاري في الشبهة الوجوبية، وأختصر قدر الإمكان في درس واحد لكي لا يطول البحث، مع وضوح أن الاستصحاب لن ينتهي هنا إلى محصل، ولوضوح أن الاستصحاب لو انتهى لا مؤثرية له بعد تعارض الأصول الترخيصية وتجهيز العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية، أو تجهيزه مباشرة بناء على مسلك العلية، فالاستصحاب سواء جرى أو لم يجري لا تأثير له، علما أنه سيتضح كما اتضح في أصل الاستصحاب العام بالأمس أنه حتى بهذا التقرير الجديد لا يجري، وقد أذعن الشيخ لعدم جريانه كما أذعن بقية المحققين، وإن اختلفوا في الإطالة والاختصار في بيانه. وما أذكره هو حيثيات مشتركة تقريبا بين هؤلاء المحققين، وإن كان أفضل من قرر الأمر في تقديري بشكل فيه شيء من التفصيل هو الشيخ النائيني على الله مقامه الشريف، كما في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 125 تحت عنوان دفع وهم. وأصل المطلب هو أن يقال إذا كان للعلم الإجمالي طرفان كالعلم الإجمالي بوجوب إما صلاة القصع أو صلاة التمام كما مثل الشيخ، أو وجوب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، ثم جاء المكلف بأحد الطرفين، وبعد أن جاء بأحدهما شك في براءة ذمته من التكليف المعلوم بالإجمال، وسبب الشك هو احتمال كون المعلوم بالإجمال هو المأتي به، كما أنه يشك أنه هو الطرف الآخر، فلا إشكال ولا ريب في أن اشتغال ذمته بالتكليف اللي هي فرع بقاء التكليف تقتضي أن يأتي بالمتعلق، بمتعلق التكليف الواقعي، كان قبل الإتيان بأحد الطرفين يعلم يقينا أنه لم يأتي، وأن عليه أن يأتي. بعد أن جاء بأحد الطرفين يشك في أنه أتى أم لم يأتي، إن كان فيما أتاه فلا يوجد غيره، إذ الواقع لا ينقلب بسبب الجهل، وإن كان فيما لم يأته فيقينا هو باقي، وحيث أنه يتردد فهو يشك في البقاء. قد يقال بدوا إن هذا الاستصحاب مما لا أثر له على مستوى التنجيز والتعذير، إذ ما الذي ترومون إثباته به؟ لزوم اشتغال الذمة؟ هذا المعنى ثابت بقاعدة الاشتغال. إن قلنا بعلية العلم الإجمالي فلا إشكال ولا ريب في أنه كالعلم التفصيلي في ثبوت التنجيز، للزوم الإتيان بالطرفين، إذ العلم هو المانع عن جريان الأصول في أي من الأطراف. وإن قلنا بمسلك الاقتضاء فلا إشكال ولا ريب في أن الأصول الترخيصية متعارضة في الأطراف بناء على شمولها، وحينئذ فإن العقل حاكم بلزوم الاشتغال. إسا بملاك دفع الضرر المحتمل كما يقال في بعض الكلمات، أو بملاك حكم العقل بالتنجيز، فيكون الضرر محتما قبل الإتيان بأي من الطرفين، محتملا في طول الإتيان بأحد الطرفين، إذ يعاقب الإنسان فيما لو كان بتركه الطرف الآخر تاركا للتكليف الواقعي، ويعاقب بناء على عقاب المتجري فيما لو تركه وكان ما أتى به هو التكليف الواقعي. ولا مجال هنا للشبهة القائلة بأن الاستصحاب بجريانه يرفع موضوعه، حكم العقل في قاعدة الاشتغال، لأن بناءها على دفع لزوم الإتيان دفعا للضرر المحتمل. واستصحاب الاشتغال إذا جرى يثبت ضررا محتما، لأن الشارع يكون قد تدخل وأثبت وجود تكليف فعلي، فيكون المراد من الضرر المحتمل ضرر العقوبة، وهو كذلك. لكننا نقول إن الاستصحاب حينئذ لا يثبت شيئا زائدا ليرفع الموضوع، إذ موضوعه الشك في بقاء التكليف بعد الإتيان بأحد الطرفين، وهو يقتضي الإتيان به لا بمعنى أنه صار تكليفا واقعيا فيما لو كان الذي جاء به هو التكليف الواقع، بل أقصى ما يثبته هو التعبد بمعنى الجري العملي، ولو من باب الاحتياط للتكليف الواقعي.
وليس للاستصحاب بما هو هو، محركية غير محركية نفس، احتمال التكليف. والمفروض أن العقل يستقل بلزوم الإتيان، كما لا يخفى. يوجد طبعا هنا بحث يرتبط بقصة حكومة أو ورود، طبعا الحكومة ما إلا معنى إلا بالأدلة الشرعية بعد الاشتغال العقلية، أو تقدم الأصل النقلي فيما لو توافق مع القاعدة العقلية، وهذا بحث نظري لا تأثير له في المقام، من هنا نطوي دونه كشحا. المهم هنا هو النظر في أصل جريان هذا الاستصحاب، فإن للاستصحاب أركانا. طبعا واضح أن الركن الرابع اللي هو الأثر العملي ما موجود، لكن لو افترضنا موجود يبقى اليقين بالحدوث أو الحدوث، كما ارتأى الشهيد الصدر أعرضه إياه وهو طاهر في صحيحة عبد الله بن سنان، علل بنفس الحالة السابقة، وأن اليقين مش موضوع، مجرد كاشف. لذلك بهذا حل إعضال ومشكلة ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين الوجداني، كما لو ثبت بأمارة مثلا. كما أن من أركانه الشك في البقاء، وأنا قلت ما في داعي للركن الثالث، ما هو ما بتسمى الشك شك في البقاء إلا إذا كان وحدة متعلق موجودة. جيد، أي استصحاب هو الذي يراد إجراؤه في المقام؟ هل هو استصحاب شخصي أم استصحاب كلي؟ وسيظهر أنه على كلا التقديرين أركان الاستصحاب غير متوفرة في المقام. أما إذا أردنا إجراء الاستصحاب الشخصي وهو استصحاب بقاء التكليف بعد الإتيان بأحد الطرفين المعبر عنه باستصحاب الفرد المردد، إذ التكليف كما هو واضح الذي يراد جره واستصحابه هو التكليف الواقعي الذي أعلم بحدوثه وأشك في بقائه، ولا إشكال ولا ريب في أن موطن، أرجو الانتباه، جريان الاستصحاب هو الموطن الذي يتنجز على المكلف، يعني الطرف ألف أو الطرف باء، وهذا لا يفرق فيه بين قولنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المردد على تردده كما نسب إلى المحقق العراقي، أم قلنا بأنه يتعلق بالجامع من دون سراية على مستوى العلم إلى الأفراد، أو مع سراية لا تنتهي إلى تشخيص بين الطرفين كما هو مبنى صاحب منطقة الأصول مثلا، كله تقدم هذا. أقول من دون فرق بين الجميع، الأصل إنما يجري لتنجيز المشكوك بقاعا، ولا بد أن تتوافر فيه أركان الاستصحاب، أن يكون معلوم الحدوث مشكوك البقاء، وموطن الجريان هو الطرفان الخارجيان كما لا يخفى، سواء بعنوانهما أو بعنوان يحكيهما، ولا إشكال ولا ريب أن التكليف لا يخلو إما في الطرف الذي جئنا به وإما في الطرف الباقي، إذا كان في الطرف الذي جئنا به فنحن كما نعلم بحدوثه ترديدا، نعلم بارتفاعه ترديدا. وبعبارة أخرى، لو كان الواجب هو القاصر أو الجمعة لجئنا به، فإننا قد جئنا به، لا معنى للشك في بقائه على هذا التقدير. وإذا كان في الطرف الآخر فهو باق جزما، لا معنى للشك في بقائه. صحيح أننا إذا نظرنا إلى الجامع نعلم بالحدوث نشك في البقاء، هذا مش استصعاب شخصي، والجامع بما هو جامع لا منجزية ولا معذرية له. الجامع هو مجرد انتزاع يحكي عن واقع ما يعيشه العالم بالعلم الإجمالي. فنقول إن كلا الركنين مختلان بالنسبة للفرد الذي نريد أن نجري استصحابه الآن، إذ لا علم بحدوث التكليف واقعا فيه، إذ يحتمل أن يكون التكليف واقعا هو فيما جئت به والذي لا معنى لاستصحابه وقد جئت به على تقديره، كما يعلم بالحدوث يعلم بالارتفاع، أو قل يعلم بالارتفاع على تقدير الحدوث فيما جئت به، فلا معنى للشك في البقاء. والطرف الثاني لا يعلم بحدوث التكليف فيه واقعا، ولا يوجد تكليف في حال العلم الإجمالي منحاز عن التكاليف الواقعية، هو احتياط للتكليف الواقعي. وعلى تقدير كونه هو التكليف لا شك في بقائه فيه، إذ أعلم وجدانا أنني لم أتي به بعده، فلا اليقين بالحدوث متوفر فيه ولا الشك في البقاء متوفر فيه. ويمكن أن نعبر بعبارة موجزة فنية، نقول التكليف مردد بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء كما لا يخفى. إذ التكليف إذا كان في الطرف الذي جئت به فهو معلوم الارتفاع، إذا كان في الطرف الذي لم آتي به فهو معلوم البقاء، أين الشك؟ تقول الشك ناشئ من التردد. أقول مفروض عم نحكي عن استصحاب شخصي، وهذا المقدار كافي يا إخوان، أكثر من هذا لا يوجد. ثم على مستوى الأثر الشرعي، شو بك ترتب على هيك استصحاب أنت؟ أشرت إليها قبل قليل، ما تريد أن ترتبه من أثر ثابت بحكم العقل، إما من دون تعارض أصول على مسلك العلية، أو مع تعارض الأصول وفي طولها على مسلك اقتضاء. فالاستصحاب تحصل حاصل، ما في شيء جديد، فما في أركان بالمرة. وأخرى يقال إن الاستصحاب الذي نجريه في المقام هو استصحاب كلي ليس استصحاب شخصيا، إذ نعلم بثبوت كلي التكليف المردد بينهما. وإذا جئنا بأحد الطرفين نشك في بقاء هذا الكلي، لا تقل إن هذا لا معنى له لا يجري، هذه الأركان متوافرة فيه، العلم بالحدوث المردد بينهما موجود، كلية التكليف. مكلف أنا بصلاة، أشك أنا في بقاء التكليف بصلاة بعد الإتيان بأحدهما، فلا يقول أن قائل إن اليقين بالحدوث غير موجود في المقام، أو حدوث التكليف غير موجود على الصياغة الأخرى للركن الأول، والشك في البقاء غير موجود. واضح أن اليقين بالحدوث موجود والشك في البقاء موجود على مستوى الكل، لكن السؤال هنا أنه متى يجري الاستصحاب في الكلي؟ أول شيء شو المراد من الكلي؟ قلنا في الاستصحاب المراد من الكلي مو الاصطلاح المنطقي، المراد الحيثية المشتركة بين أكثر من شيء، إما موضوع أو تكليف، إما موضوع أو حكم. في الاستصحاب الموضوعي الحيثية المشتركة بين أكثر من فرد. أحسن. هذا المراد بالكلي. متى يجري؟ يجري إذا كان يترتب عليه بما هو كلي أثر عملي قابل للتنجيز والتعذير، حتى يتوفر الركن الرابع من أركان الاستصحاب. اليقين بحدوث التكليف هنا موجود، الشك في طول الاتيان بأحد الطرفين في بقاء التكليف موجود، وهذا ليس من القسم الثالث من أقسام الكلي الذي لا تحرص فيه الأركان. إذ المفروض أن الطرفين حصلا دفعة واحدة فعلمنا بوجود الكلي، نشك في بقائه بسبب ارتفاع أحد الطرفين، نشك وجدانا ببقاء الكلي، ومتعلق اليقين والشك واحد، مش واحد يقول لي مو جاء بأحد الطرفين فخرج لم يعد اليقين، لا، بنقول اليقين بالحدوث بعده موجود على مستوى الكلية، اللي خرج هو أحد الأفراد بس الكلي بما هو كلي بعده باق، نشك في بقائه. طيب هنا لابد وأن يقال إن الأثر العملي القابل للتنجيز والتعذير الذي على أساسه يتعبدنا الشارع بإجراء هذا الاستصحاب ما هو؟ أقول يختص هنا المقام بإشكال يزاد إلى الإشكال العام في أصل إجراء الاستصحاب في المقام، وهو أنه تحصيل حاصل. يضاف إليه في المقام أن هذا الاستصحاب مع الإغضاء عن ذاك الإشكال لا ينتج إلا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت. لماذا؟ لأن موطن الطاعة والتنجيز والتعذير ليس هو الكلي في المقام بل هو الفرد، وإثبات أثر الفرد باستصحاب الكلي لازم غير شرعي كما لا يخفى، لازم عقل. إذ الكلي الذي نجري الاستصحاب فيه ليس كلي الرجل همداني بل الكلي بما هو حاكٍ عن فرد في الخارج، ولا إشكال ولا ريب أننا نريد باستصحاب الكل أن نثبت الأثر في طرف بعينه، لأن الطرف الآخر خرج يقينا جئت به، وإثبات أثر الفرد باستصحاب الكل لازم عقلي عندما ينضم إليه خروج الطرف الآخر فيتعين عقلا فيه الأثر كما لا يخفى. وإذا بدنا نلخص بعبارة أخرى، الأثر هنا ليس للكل، الأثر للفرد، واستصحاب الكل لا يثبت أثر الفرد بكل بساطة. إذا فاستصحاب الاشتغال لا يغني عن قاعدة الاشتغال، واحد، لا يتقدم عليها، اثنان، لا يجري في نفسه بنحو الاستصحاب الشخصي، ثلاثة، ولا يجري بنفسه بنحو الاستصحاب الكلي، أربعة. هذا صفوة ما ينبغي أن يقال في المقام. إسا بالحيثيات التفصيلية، المحقق العراقي قال شيء، من قبله المحقق النائيني قال شيء، من بعدهما قال شيئان، بعضهم أهمل هالبحث أشار إليه إشارة مثل السيد الخوئي ومشى، شهيد الصدر في الاستصحاب أهمله لكنه في الأقل والأكثر أجراه ونبه، أجراه وما قبله يعني، لكن قرره. صاحب المنطقة عقد له تنبيها مستقلا مع أنه هو مو من التنبيهات، هو من الأبحاث الأصلية، عقد له تنبيها مستقلا وهو آخر تنبيهات يعني كأنه كان يريد إهماله. ثم عقد له التنبيه السابع من تنبيهات العلم الإجمالي ودوران الأمر بين المتباينين، وهو آخر تنبيهات الكتاب، تطويل لا طائل تحته. من هنا نكتفي بهذا المقدار في استصحاب الاشتغال، بعد أن كانت الصورة التي تكلمنا عنها بالأمس صورة بديهية البطلان كما هو واضح، وبهذا يتضح أن شيئا من هذه الأدلة العامة لم يثبت أمام الناقد لإثبات لزوم الموافقة القطعية نقلا. يبقى الموارد الخاصة، وأنها هل تثبت فيقتنص منها بمقدار متنوع ليقتنص منها قاعدة عامة مع إلغاء خصوصية الموارد أم لا، وهو ما سوف يأتي إن شاء الله، وهو الجهة الثانية من هذا البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.